بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الكبائر العظيمة والتي جاء فيها وعيد شديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التصوير. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة مثل الفتحة الصغيرة في الأرض تشبه الخزانة. فعائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها بقرام، بستار فيه تماثيل، فيه تصاوير. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يظاهرون، أو قالت الذين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فاتخذت منه نمرقتين، يعني وسادتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية عند البخاري أيضا: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي الصحيحين عن سعيد بن أبي الحسن رحمه الله قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فأفتني فيها. فقال له ابن عباس: أدن مني، فدنا منه. ثم قال: أدن مني، فدنا، حتى وضع يده على رأسه، ثم قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. وفي رواية قال: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، فيجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. قال: فربى الرجل ربوة شديدة، يعني فزع، اصفر لونه أو اصفر وجهه. فقال له ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. وغيرها من الأحاديث التي تدل على تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب عند الله. وجاء بيان السبب في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المصورين: الذين يضاهون بخلق الله، يعني يتشبهون بخلق الله، فالله تعالى هو المصور. فلما يأتي المصور ويرسم ما له روح كأنه يتحدى قدرة الله ويشابه خلق الله جل وعلا. ثم أيضا الصور من وسائل الشرك، فأول شرك وجد على وجه الأرض بسبب تصوير الصالحين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فجاء عن ابن عباس أنه ذكر في الأثر أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني صوروا لهم تماثيل. الشيطان يريد بذلك الفتنة الكبرى، وإنما زين لهم هذا الفعل حتى ينشطوا على عبادة الله إذا رأوا الصالحين. ففعلوا ولم تعبد، قال ابن عباس: فلما مات أولئك ذهب هذا الجيل وتنسخ العلم، ذهب العلم عبدت. وكذلك التصوير كما عرفنا يمنع من دخول الملائكة في البيت، في البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. فهذه أحاديث جاءت في الوعيد الشديد في التصوير. ولكن الإخوة، التصوير له تفصيل طويل عند الفقهاء رحمهم الله، وما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز، وكذلك له صور متنوعة خاصة في زماننا الحديث كالتصوير الفوتوغرافي وغيره. فمن الصعب أن تطلق الحكم بالتحريم أو بالإباحة خاصة في مثل هذه الأحاديث الشديدة. فالمسلم يخاف أن يحلل شيئا حرمه الله وهو من كبائر الذنوب، وفي الوقت نفسه يخاف أن يحرم على الناس شيئا جعل الله لهم فيه سعة وأنه من المباحات. ولذلك نذكر ما يتيسر من كلام العلماء في التفصيل في مسألة التصوير، والله أعلم. فنذكر بعض الصور لهذه المسألة. أولا، تصوير غير ذوات الأرواح، يعني رسم الشجر والجبال، مناظر طبيعية، هذا جائز بإجماع العلماء إلا ما يروى عن بعض السلف كمجاهد، لكن هذا واضح أنه جائز، ونقل كثير من العلماء الإجماع على جوازه، كما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال للرجل: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. الأمر الثاني، تصوير ذوات الأرواح إذا كان عن طريق النحت أو صنع تمثال مجسم، ويقولون هذه الصورة التي لها ظل، فهذا محرم بإجماع العلماء. صنع التماثيل الكاملة فهذا محرم بإجماع العلماء، كما نقل هذا ابن العربي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم. طيب، تصوير ذوات الأرواح لكن أن تكون الصورة مسطحة ليس لها ظل، أن تكون الصورة مسطحة ليس لها ظل، ويكون هذا عن طريق الرسم باليد مثلا، فهذا محرم عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية الذين يكرهون هذه الصورة. وعند المالكية أن الصورة التي تحرم هي التمثال فقط، أما الصور التي غير ذات ظل يعني تكون مسطحة فهذه مكروهة عندهم. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو الأقرب في هذه المسألة لإطلاق الأحاديث. وكما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على ستار عائشة تماثيل وتصاوير أنكر ذلك، مع أن هذه سورة مسطحة ليس لها ظل، فهذا محرم عند جمهور الفقهاء. والآن الإخوة نحن نتكلم عن نفس عملية التصوير، يعني الإنسان يرسم، أما اقتناء الصور فهذا أمر آخر سيأتي معنا. كذلك تصوير الصور المقطوعة فهذا له حالان. إذا قطع الرأس، يعني إنسان رسم جسم إنسان كامل بدون رأس، أو جسم حيوان بدون رأس، فهذا جائز عند جمهور العلماء، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. طيب، الصورة الثانية لو رسم صورة لكن غير كاملة، مقطوعة في أحد أعضائها، ويقول العلماء هنا إذا بقي الرأس مثلا لكن زال ما لا تبقى مع فقده الحياة، يعني مثلا رسم فقط رأس، ما يتخيل وجود كائن حي، إنسان أو حيوان برأس بدون جسم مثلا، أو مثلا يعني رسم الصورة إلى نصف الصدر مثلا، ما يتخيل وجود كائن حي بهذه الصورة. فمثل هذا يجوز عند جمهور العلماء، قالوا لأن هذا في الحقيقة لا تبقى معه الحياة فليس فيه تعظيم، وعند بعض الشافعية أنه محرم، وهذا الراجح عند الشافعية أنه محرم ما دام الرأس موجودا. فالشافعية ربطوا الصورة بالرأس، وهذا أحوط كما في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس. الحديث يروى مرفوعا لكن لا يصح، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، وفيه حجة أو قول صحابي والله أعلم. فهذا عند الشافعية محرم، فالعبرة عندهم بالرأس والله أعلم. كذلك بالنسبة لتصوير الصور الممتهنة، يعني لو رسم صورة على فراش مثلا ممتهن يوطأ بالأقدام أو يتكأ عليه، فأيضا هذه فيها خلاف عند العلماء، نفس التصوير، أما الصور الممتهنة هذا سيأتي معنا. فعند كثير من أهل العلم أنه لا يجوز، بناء على الأصل في التصوير أنه لا يجوز. كذلك صناعة لعب البنات، صناعة لعب البنات والأطفال، فهذا عند جمهور العلماء أنه جائز، عند جمهور أهل العلم أنه جائز. يعني نفس الذي يصنع هذه الدمى، مثلا امرأة تصنع هذه الدمى أو مصنع يصنع هذه الدمى ويسأل ما حكم صناعة هذه التماثيل التي هي ألعاب للأطفال وبيعها، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ فقالت له: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على اللعب بهذه البنات والدمى والخيل الذي له جناحان. وهكذا يقاس على هذا الصور التي للتعليم في الكتب مثلا أو غيرها، فهذا يعني مما هو جائز. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، سواء كان بالكاميرا الحقيقية المعروفة أو بالهاتف أو غير ذلك، فهذه مسألة معاصرة اختلف فيها المعاصرون، فبعض العلماء يحرم هذا، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمهم الله، قالوا هذا التصوير الفوتوغرافي فيه مضاهاة لخلق الله. وبعض العلماء يجوز التصوير الفوتوغرافي، يقول التصوير الفوتوغرافي لا يدخل أصلا في التصوير المحرم، وعلى رأسهم ابن بدران الحنبلي والشيخ بن سعدي الشيخ ابن عثيمين والشيخ البسام وعليه أكثر المعاصرين جوزوا التصوير الفوتوغرافي. ومن ما يؤيد قول هؤلاء قالوا التصوير الفوتوغرافي في الحقيقة هو عين صورة المرآة. قالوا لا فرق بين الصورة التي تكون في المرآة والصورة التي تكون في التصوير الفوتوغرافي، لأن الثبات وعدم الثبات لم يعلق الشارع عليه حكما، وإنما علق الحكم بالمضاهاة. فالذي يقول يجوز أن تنعكس الصورة على المرآة وليس في هذا مضاهاة لخلق الله، فكذلك انعكست الصورة على جهاز الهاتف فليس في هذا تحدي لصنع الله، وإنما هو نقل لنفس الصورة التي خلقها الله تنقل في مكان آخر كالمرآة تماما. لكن الفرق أن في هذه الأجهزة تحفظ الصورة، أما في المرآة لا تحفظ الصورة. والشرع لم يعلق المسألة بمسألة الحفظ دوام الصورة وعدمها، وإنما علق المسألة بالمضاهاة. فقالوا ما دام أن المرآة ليس فيها مضاهاة لخلق الله فكذلك التصوير الفوتوغرافي لا يعتبر من المضاهاة لخلق الله أبدا. وأيضا لذلك الصور أو التصوير الفوتوغرافي المباشر أو التلفزيوني يعني كثير حتى من المانعين أجازوه، وهذا يعني في الحقيقة القول له قوة وله وجه يعني قوي في أن هذه الصور الفوتوغرافية لا تدخل في التصوير المحرم. ونحن في نقل مثل هذه الأقوال إخوة كما قلت حتى لا يتسرع المسلم في الإنكار، فربما أنت تبنيت قولا لبعض العلماء لكن خالفك في هذا كبار العلماء أيضا، فالمسلم في مثل هذه المسائل يتريث ولا ينكر إذا رأى من يصور، وفي الوقت نفسه إذا أراد أن يتورع هو فيتورع هو فيما بينه وبين نفسه، والورع مطلوب في الدين عموما. ولكن كما عرفنا يصعب الإنكار في مثل هذه المسائل، والله أعلم. كذلك بالنسبة لي نختم بهذه المسألة، مسألة اقتناء الصور. فعند جمهور العلماء الإخوة أن الصور إذا كانت ممتهنة يعني أن تكون في فراش أو في وسادة، بل عند كثير من أهل العلم أو عند الشافعية أن الصور إذا كانت على اللباس تدخل في الامتهان، وهذا وافقهم على جوازه الحنفية والمالكية ووجه عند الحنابلة، قال الصور التي تكون على اللباس أيضا لا تدخل في الشيء المحرم لأنها من الأمور الممتهنة. فالصور الممتهنة عند جمهور أهل العلم أنه يجوز اقتناؤها، ولهذا رجح ابن حجر أن حديث أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، قال هذا في الصورة التي تكون مرتفعة ومنصوبة معلقة، أما الصور الممتهنة أو التي تكون مقطوعة نصفها كما هو مذهب جمهور العلماء فقالوا هذا لا يدخل في هذا الحديث ولا يمنع من دخول الملائكة. والسر في الفرق، لأن الصورة إذا كانت منصوبة ومرفوعة وكاملة فهذا هو الذي فيه التعظيم لها وتشبه الأصنام، أما إذا امتهنت وضعت في فراش أو في وسادة فهنا زالت العلة، فيدور الأمر بين الجواز وخلاف الأولى أو الكراهة. ومما يدل على هذا حديث عائشة الذي مر معنا، عائشة رضي الله عنها لما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصورة في ستار فأخذت الستار وصنعت منه وسادة أو وسادتين، وفي بعض الروايات أن الصورة كانت فيه، فما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاتكاء على الوسائد التي فيها صور. وكذلك في الصحيحين من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد، يعني زيد بن خالد، مرض. قال: فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الأول؟ فقال عبيد الله الخولاني: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ فإذا هذا الحديث فيه زيادة، وهي في الصحيحين: لا تدخل ملائكة بيتا في صورة إلا رقما في ثوب، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في النقش الذي يكون على الستر أو يعني الصور إلا رقما في ثوب. وأيضا مما يدل على هذا ما عند أحمد في المسند وغيره عن ليث بن أبي سليم. ليث وإن كان ضعيفا لكن هو الآن صاحب القصة فلا يضر ضعفه هنا. يقول: دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش، فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: لا، إنما يكره منها ما نصب نصبا. وعند ابن أبي شيبة عن عروة ابن الزبير رحمه الله أنه كان يتكئ على الوسائد التي فيها تصاوير الطير والرجال. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالتمثال في حلية السيف، ولا بأس بها في سماء البيت، إنما يكره منها ما ينصب نصبا. قال ابن سيرين، وهذه الآثار كلها عند ابن أبي شيبة، قال ابن سيرين: كانوا لا يرون ما وطئ وبسط من التصاوير مثل الذي نصب، فالذي يوطأ ما يكون مثل الذي ينصب. وقال عكرمة: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا، ولا يرون بأسا بما وطئت الأقدام. وجاء هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء. يقول ابن عون: دخلت على القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ممن روى حديث التصوير عن عائشة. يقول: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. وجاء أن خاتم عمران بن حسين كان رجلا متقلدا سيفا، وأن خاتم النعمان بن مقرن رضي الله عنه كان أيلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى، وأن خاتم أبي هريرة ذبابتان، وأن خاتم دانيال النبي أسد ولبوة وبينهما صبي يلمسانه، يعني قيل إنه كان لما كان صغيرا وضع بين أسدين فحفظه الله تعالى، فنقش هذا حتى تذكر نعمة الله عليه. فلما أخذ هذا الخاتم في خلافة عمر دفعه إلى أبي موسى الأشعري فكان يختتم به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستعملون الدنانير والدراهم الفارسية الرومية التي فيها صور ملوكهم. فالشاهد أن هذا كله يدل على أن الصور الممتهنة في المنزل، في الوسادة، في الفراش أو في اللباس، فهذا كله لا يدخل في الأمر المحرم، لا يدخل في الأمر المحرم، ويجوز اقتناؤه. لكن المسلم لو يعني حتى نص بعض العلماء من الحنابلة والمالكية أنه غير مكروه، وإن كان عند المالكية أنه خلاف الأولى فقط، فيعني هو على سبيل الجواز كما عرفنا، والله أعلم. فهذا شيء مما يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.